ورحمة لقوم يؤمنون.
عافية في أبدان، أمن في أوطان، غذاء وكساء، ماء وهواء، سناء وضياء. افترسنا النعم تغمرنا من بين أيدينا ومن خلفنا. فكر واشكر في سمعك، في بصرك، في أهلك، في نفسك، في ذكائك، في عقلك، في كل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله ليلتكم باليمن والمسرات. شكر الله لكم حضوركم واجتماعكم، ثم يقول: فلينظر الإنسان إلى طعامه. أشياء نعيشها في عالمنا اليومي، أشياء تمر بنا في 24 ساعة، لكن يأتيك القرآن فكأنها جديدة عليك. يخاطبك القرآن بيسر وسهولة لكن بعمق وأصالة. يعلمك بالطعام والشراب والسماء والأرض والنجم والكوكب والشمس والريح والمشرق والمغرب، كل شيء، لكن بأسلوب يأخذ العقول ويذهب بالنفوس ويجذب الأرواح. فسبحان من أنزل هذا الكتاب. لماذا لا يفكر الإنسان كيف خلق الله له أنواعا من الطعام بأصناف متعددة وأذواق مختلفة وصنوف كثيرة لا تعد ولا تحصى ولا يعلمها إلا الله؟ حلو وحامض، أحمر وأبيض وأصفر وأسود، سائل وجامد، ثمار وأزهار، مطعومات ومشروبات، حارة وباردة، فيها من كل ما لذ وطاب لا يأتي الإنسان على عدها ولا حصلها. يقول: كلوا واشكروا وتنعموا، فسبحان من أعطى لا إله إلا هو. من كان شاكا فليدخل في بستان من البساتين وليقرأ أسطر القدرة تخط في صحيفة الكائنات ليرى آثار العظمة وهي تعرض له من الليمون والبرتقال والتفاح والعنب والنخل والزهر والورد، فيها من كل زوج بهيج، وفيها من كل ما يدهش، حدائق ذات بهجة، الطيور تغني، حدائق فيحاء، وبساتين غناء، وساحات فيحاء بكل ما لذ وطاب. فسبحان من خلقها للإنسان. قال سبحانه: أنا صببنا الماء صبا، أنزلنا الغيث بغزارة فسكبناه من السماء على الأرض من الغمام، فجاء بغيث منهمر وبماء متدفق فيه البركة والنماء والحياة للإنسان والحيوان والنبات. أقبل غيث من السماء، تفتحت له الأرض، بكت السماء، ضحكت الأرض، طلع النبت، أنبتت الحدائق والبساتين والمزارع بكل خير للإنسان والحيوان. فسبحان من ركب هذه، من صدع هذه بماء، ومن جعل ترجع هذه بماء وتتصدع هذه بنبات حتى تقوم حياة الناس. فهل من شاكر؟ لكن عملية الزراعة يأتي لك بها بأسلوب كأنه رسم أمامك تتصوره حتى لا أنساه. قال: أنا صببنا الماء صبا. أحيانا ينزل الماء من السماء فلا تقف أمامه أي قدرة من قدرات البشر. أحيانا يأتي الماء رحمة، فإذا غضب الله سبحانه وتعالى على قوم حوله إلى طوفان يقتلع المزارع ويقتلع البيوت ويدمر المدن بأسرها. الريح إذا رضي الله على قوم أرسلها رياحا، لواكح، بشرى، مبشرات، نسيما عليلا تحمل الخير واليمن والبركة والغيث والحياة. فإذا غضب الله على قوم أرسلها ريحا قاصفا، يسمى قاصفا، وعاصفا وزمهريرا وبردا وصر، تدمر كل شيء بأمر ربها. والولد إذا رضي الله على إنسان جعل ولده راضيا مرضيا كأنه من أبناء الأنصار أو من أبناء المهاجرين. وإذا غضب الله على إنسان أخرج له ولدا شقيا كأنه ولد أبو جهل أو مثل أبو جهل. وأحيانا يجعل الله العلم للإنسان فإذا هو طريق للنجاة ولنفع نفسه ولنفع الناس ولهداية البشر ولإقامة نفسه على منهج الله. فإذا غضب على الإنسان جعل هذا العلم سلاحا فتاكا ضده فيقتله بعلمه. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ويأتي المنصب فيرضى الله عن العبد فيكون طريقا للنجاة وللعدل والحكم بين الناس، كعمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز وأمثاله، منور الدين محمود، صلاح الدين الأيوبي. ثم يأتي المنصب فيغضب الله على قوم فيجعله سبب هلاكه، كمنصب فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. وقس على ذلك مادة الشعر، موهبة الشعر يأخذ الإنسان فيكون بها داعية إلى منهج الله كحسان فيدخل به الجنة، أو شاعرا قبيحا مظلما فاجرا كأمر القيس يدخل هو إمام وقائد الشعراء إلى النار وكس على ذلك. الكتاب الإعلاميين الصحفيين إذا وجدت البركة والرحمة فهي نعمة، وإذا نزعت صارت نكمة ولعنة على الإنسان، فليختر الإنسان ما شاء. قال يقول شققنا الأرض شقة، شققنا التربة بفتحة تناسب جذع الشجرة، لا أطول لا أوسع ولا أقصر، إن كان جذعها نخل متسع جعلها بقدرها، وإن كان زيتون فبقدرها، وإن كانت وردة بقدرها. قال فأنبتنا فيها حبا. لكن ما نتفكر، كان بعض العلماء يذهب بطلابه إلى الحدائق فيقول تعالوا نقرأ القدرة وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يعصي إلههم، كيف يجحد الجاحد، ما نقرأ نحن نرى الحب ونأكل الحب ونتفرج ونشتري الحب ونقف في حدائق الحب وبساتين ومزارع الحب، ما نتفكر ما نتدبر. يعني عندنا مزارع قمح وحصدوها الناس ودخلوها صوامع القلال وطحنوها في الطواحين وكنا، طيب وين الآية؟ وين المعجزة؟ وين الاستبصار؟ وين التفقه؟ وين التدبر؟ وين مدرسة الاستلهام الإلهي للإنسان؟ قال حبا من الحنطة والشعير والذرة وسائر الحبوب، غذاء للإنسان والحيوان، طعوم مختلفة وأصناف متعددة. يقول ابن القيم وجد حبة قمح بعد نور الدين محمود بمئة سنة، فإذا هي كبيرة تختلف عن القمح الآخر، مكتوب عندها ورقة نبتت هذه القمحة في أيام السلطان العادل نور الدين محمود زنكي، لأنه لما عدل قامت الأمة على الكتاب والسنة حتى الثمار صارت مختلفة. يقول ابن تيمية إن للعدل والإيمان وصلاح الناس آثار حتى في الهواء والماء والثمار والزروع واستقامة أحوال الناس، ولذلك ظهر الفساد في البر والبحر، إذا رأيت أمراض وأوبئة، كوليرا، طاعون، إيدز، حصباء، سل، اختلاف، فتن، فهو من أعمالنا نحن بما كسبت أيدي الناس. وعنبا وقضبا، العنب ذكره سبحانه يذكر النخل والعنب أكثر شيء لأن النخل أشرف شجرة. قال يقول أبو العلاء وردنا ماء دجلة خير ماء وشمنا أشرف الشجر النخيل، إليكم سار من بغداد شوقي يمسيكم صباحا أو أصيلا، وردنا ماء دجلة خير ماء وشمنا أشرف الشجر النخيل. النخلة هذه آية من آيات الله، وسوف يأتي معنى النخلة صاحبنا كثير في القرآن. والعنب لأن يقول البستان إذا كان أصبح كله عنب فهو فردوس، والعنب لكثرة منافعها. قال شجرا عظيما بأنواع الألوان والمذاقات، وبرسيم حتى ما نسينا بهائمكم فجعلنا لها برسيما تأكل قضبا. هذا القضب عند كثير المؤلفين أنه غذاء للبهائم. فسبحان من تكفل برزق كل شيء، سبحان من ألهم الدودة أن تعيش في الطين، والسمك أن يعيش في الماء، والطير أن يعيش في الهواء، والثعبان يحنو على بيضه، وكل شيء يطرد وراء رزقه. يقول الجاحظ في كتاب الحيوان تعيش الحية في الدهناء في الجزيرة في جزيرة العرب، فإذا ما أصبح عندها لا قوت ولا طير ولا تأكل شيء، والحر يكاد يسهر الصحراء يسهر الحجارة، خرجت في الظهيرة فنصبت نصف رأسها نصف جسمها، حية ألهمها الله أعطى كل شيء خلقه ثم هذا، فنصبت جسمها كذا، فيظن الغراب أنه عود ويفرح بالعود والشجر فيأتي يهوي عليه فتأكله، يعني مدبرة مؤامرة له. والبلبل إذا منك أغلقت عليه في القفص لا يبيض أبدا، وسمك السلمون إذا أتى في المحيط الأطلنطي خاف يتجمد، لأنه إذا تجمد قتل بيضه وقتل فراخه، يهاجر إلى نصبح في الهادي وفي المحيط الهندي، فإذا فرخ وكذا رجع هجرة ثانية إذا ذاب الثلج هناك. من علم؟ من أعطى؟ من هدى؟ إنه الله لا إله إلا هو. هذه رد موسى على فرعون، قال الزمخشى الله دره لكمه ولكمه، لأنه يقول من أنت يا موسى؟ وش الآيات؟ وش من ربك يا موسى؟ لو قال ربي قوي قال أنا قوي، هذا شيء مشترك قد يدعي به الفاجر. لو قال أنا عليم قال وأنا عندي علم أنا جاهل يعني. لو قال ربي ملك قال وأنا ملك. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فسكت وخرس وخسع وخاب، ما تكلم بعده بكلمة، راح في سؤال ثاني. قال هنا قال وزيتونا ونخلا، أتى بالزيتون والنخل، قالوا إنه عزع في الكرة الأرضية النباتات، لأن هنا في جزيرة العرب وما حولها من بلاد العرب النخل، وهناك ما حولها من بلاد المغرب وما قارب فلسطين الزيتون، وفي بلاد أخرى في تحوف الشام العنب، فأتى الله بالبلدان جميعا، حتى سوف يأتي معنا سر في التين والزيتون لما ذكر هذا. قال: وأخرج الله شجر الزيتون صاحب الزيت والثمرة زينة وأكلا ودواء، وكذلك النخل الباسق أجل الشجر وأعظمها نفعا، فسبحان الخالق. قال: وحدائق غلبة ملتفة الأغصان كثيرة الأفنان مزدحمة الأشجار كثيفة رياض خضراء وخمائل غناء وبساتين فيحاء، تدخل أحيانا في الحديقة فتخاف، تصبح مظلمة. حتى المتربي لما ذهب إلى أرجان وادي خاف، صار مصطك الوادي، حتى في الظهيرة يقول: ما دخل ذرة من الشمس، حتى يقول: ملاعب جنة لو سار فيها سليمان لسار بترجماني، أبوكم آدم سن الخطايا وعلمكم مفارقة الجنان. هذه قصيدته في أرجان الوادي المعروف يوم ذهب إلى شيراز. بعض الأودية كذا: فسبحان الذي خلق. رأيت أنا حدائق في قرطبة والحمراء يحار فيها الإنسان، أشجار من مئات السنوات كأنها أسطوانات أو كأنها صبات كبيرة، وقد انعقدت الأغصان غطت الشمس عن الناس والناس تحتها، فسبحان الذي خلق. قال: وفاكهة وأبا. أما الفاكهة فهي ما يأكله الإنسان من لذيذ الطعم، وهي مختلفة الحجم متباينة الجسم بمذاقات شتى وطعوم مختلفة. وأما الأب فهو العشب للبهائم والمرعى للدواب. هذا في قولي، أن أنا أخذ أحيانا القول الواحد، لا أثقل عليكم بأقوال، أخذ الراجح عندي حسب ما طلع عليه من عدة تفاسير وأصوغه لكم، لأن قصدي يا إخوان تسهيل القرآن وتسهيل التفسير. ولذلك كما قلت لكم في أول درس، اجتنبت المسائل النحوية واللغوية واختلافات العلماء والإعجاز العلمي أو أسرار البلاغة أو الإعجاز الرقمي. المقصود من القرآن نفهمه ونتدبره كما تدبره الصحابة، بلا إتعاب وبلا أقوال شاذة أو غريبة. عسى الله أن يفقهنا في هذا الكتاب العظيم وفي سنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. متاعا لكم ولأنعامكم. كل هذا الخلق مما ذكرنا منفعة لكم وغذاء ومرعى للحيوان، ومصلحة ذلك كله لكم، حتى متاع الحيوان ومتاع الدواب فإنه يعود لكم، فأنتم تستفيدون من الدواب ركوبا وأكلا وشرابا من ألبانيا، فكل منفعة للإنسان من أجل الإنسان حتى في خلق الدواب. كلوا تمتعوا، لكن فإذا جاءت الصاخة، الآن ذكر القيامة، ذا مر معنى الطامة الصاخة، قال تصخ الآذان، فإذا قامت القيامة بصيحتها المفزعة المذهلة التي تصخ الآذان ويرجف لها الجنان وينخلع من هولها قلب الإنسان، فاستعدوا لذاك الموقف، فإن فزعتها يتصخ منها الأذن فينذهل العقل ويندهش القلب، فالله من يوم ما أرهبه. فجواب الكلام وتتمة الكلام: فإذا جاءت الصاخة حاسبكم الله فأثاب المطيع وعاقب العاصي. قال بعضهم: لا، جواب الكلام ما يأتي بعده، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، يعني يفر ذاك الوقت إذا جاءت الصاخة. قال: يوم يهرب الإنسان من أخيه على رغم القربة والنسب والحسب والرحم الذي بينهم والمودة، يأتي أخوه يوم القيامة يقول: أريد حسنة. قال: نفسي نفسي، ما أريد، ما أعرفك، أتركني هذا اليوم، أعوذ بالله ونستجير بالله من غضب الله وعذاب الله. قال: وأمه وأبيه، ويهرب من أمه ويهرب من أبيه، فلا يعطيهم حسنة من حسناته، قد أشغل بما أذهل العقول وأدهش الأفكار وغشي الأبصار. أمه وأبوه اللذان هم سبب حياته واللذان هم أهل الفضل والرعاية والولاية له والحنان والعطف والتربية، يقول: نفسي نفسي. قال: وصاحبته وبنيه، زوجته التي جعل الله بينه وبينه مودة ورحمة، وكان في الدنيا معها وهام بحبها وعشقها ونظم فيها القصائد، وقال: يا أم فلان والله إنك تعادلين الروح، فتأتي يوم القيامة تقول: حسنا بقي علينا شوي بس نجبر. قال: والله نفسي نفسي، ما أرجوكم لا تكلموني، نفسي نفسي، إلى غير ذلك. هذا واقع الحب الذي يتفصل، إن لم يكن عند الإنسان تقوى وعمل صالح فلن ينفعه أحد، وليبكي الإنسان منا نفسه، عسى الله عز وجل أن يجينا برحمته. قال: وصاحبته وبنيه، وأبناؤه الذين تضاغون أمامه كفروخ الطير على رغم الحنان الذي أعطاهم، حتى كان الإنسان منا أصلا أحيانا يسهر لينام أبناؤه، وإذا توجع طفلك تريد أنت أنك أنت المتوجع، حتى يقول أحد العرب يعتب على ابنه أنه عقه، يقول سهرت لينام وجعت ليشبع وضمئت ليروى، فلما كبر عقني وتغمط حقي، قال غذوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أجري عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا شاكا أثم الملو، كأني أنا الملدغ دونك بالذي لدغت به دوني فعيناي تهمل، هذا جزائي. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما في كنت أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، حتى أبناؤك يوم القيامة ما تعطيهم حسنة من حسناتك. لهول الموقف. قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، قال لكل إنسان موقف صعب أشغل قلبه وأذهب لبه، فنسي الأحباب وغفل عن الأصحاب وتشغل بنفسه عن الأنساب والأحساب. هذا موقف العرب، كل مشغول نفسي. ولذلك هم عراه، نحشر يوم القيامة عراة غرلا بهما لا ينظر بعضنا بعضا. قالت عائشة كيف يا رسول الله عراه؟ قال يا عائشة الأمر أصعب من ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الآن يصف الله أهل السعادة، جعل الله منهم، يصف البررة، يصف الأخيار، يصف أهل صلاة الفجر في البرد، يصف أهل القرآن أهل المصاحف، يصف أهل التسبيح الذين تمتم ألسنتهم بذكر الله دائما، يصف أهل الصدقة أهل البذل والعطاء. قال وجوه يومئذ مسفرة، قال هي وجوه المؤمنين تلألأت بزاهية بالبشرى مضيئة بالسرور باهية بالفرحة، غمرها والله الإشراق وعلاها والله النور والفرح والسرور والغبطة والحبور من فضل العزيز الغفور. هذه الوجوه المسفرة يعرف في الموقف، يعني سر، انبلجت أسهر وجهه، أعطي كتابه بيمينه، رأى أنه نادي، أتى إلى الحوض حيا به محمد صلى الله عليه وسلم، صافحة، أعطاه صلى الله عليه وسلم الكوب فشرب، استأنس، قال ابشر بالنجاة، دخل. قال ضاحكة مستبشرة، يقول يضحك أصحابها، يقول أبو الدرداء من أكثر من ذكر الله دخل الجنة وهو يضحك. أتى صلى الله عليه وسلم يزور البراء بن معرور، البراء من القافلة الأولى ترى، من الأنصار الذين بايعوا من العقبة، البراء صاحب من النقباء الاثنى عشر رضي الله عنه، البراء صاحب الموقف الخالد قام في الأنصار يقول بايعوا محمد صلى الله عليه وسلم، قام يسوح بسيفه يقول والله لنحمينك يا رسول الله. تدرون ماذا حصل؟ رجع صلى الله عليه وسلم مدينة وبعد ما جاهد معه البراء، مرض البراء، أتى حمى، قال أصحابه يا رسول الله البراء مريض، فأتى صلى الله عليه وسلم يزور البراء، سلم عليه صلى الله عليه وسلم، إذا مريض في البيت تطمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا والله حالة الرجل طيبة الحمد لله وقريب، خرج صلى الله عليه وسلم ودع العائلة وقال الحمد لله طيب البراء. ولما وصل في النخل صلى الله عليه وسلم وإذا الصايح يصيح، قالوا قال صلى الله عليه وسلم ماذا حدث؟ هذا في مجمع الزوائد بسند جيد. قالوا مات البراء الآن يا رسول الله، فدمعت عن صلى الله عليه وسلم والتفت القبلة، قال اللهم ألق البراء تضحك إليه ويضحك إليك. شوف اختيار الكلمة ما أحسنها، بس سطر واحد، اللهم ألق البراء تضحك إليه ويضحك إليك، يكفي. أغلى شيء أراد صلى الله عليه وسلم بدل جهاد هذا المجاهد والصحابي المبايع الأنصاري الذي دفع دمه ونصر الإسلام، يريد صلى الله عليه وسلم يعطيه أرفع شيء. لكن انظر سبحان الذي ألهم محمد صلى الله عليه وسلم، أجمل دعوة بسريعة لما أخبره الدمعة ثانية والتفت القبلة، اللهم ألق البراء تضحك إليه ويضحك إليك، بس يكفي، لا تعلق، لا تجيب أشياء ثانية. إذا ضحك الله إلى أحد لن يعذبه أبدا، حتى يقول أعرابي قال صلى الله عليه وسلم يضحك ربك، فلم يؤولوه ولم يكيفوا الصفة بل أمروها كما هي على ظاهرها كما هو معتقد أهل العلم والإيمان من السلف وأهل السنة. قال الأعرابي لا نعدم من رب يضحك خيرا. وابن تيمية يملح لنا في حديث أحمد وأبي داود يقول في الحموية قال ينظر ربك إلى عباده أزلين قنطين، يعلم أن فرجهم قريب فيظل يضحك سبحانه وتعالى. ضحكني لكم بجلال، قال ضاحكة لحسن المصير وطيب المنقلب ولذة الفوز، مستبشرة بالنجاة وحصول الفلاح ووقوع الظفر واكتمال السرور وتمام الحبور. جعلنا الله وإياكم ممن بشر فضحك واستبشر، فضحك ضاحكة هذه في الصورة ومستبشرة في المعنى، استبشرت قلوبها وضحكت وجوهها. قال وجوه ووجوه يومئذ عليها غبرة، هذا الصنف الثاني أعوذ بالله، لا بد يجون الترغيب والترهيب، الخوف والرجاء. وجوه الكفار عليها غبار وذلة وصغار، قبح في المنظر وقبح في الوجوه، ساء الحال وخاب المآل، لأنهم عصوا الجبار فموردهم النار، ولذلك ظهر عليهم الغبار. قال: ترهقها قترة. القترة هي ظلمة الذنوب وسواد الخطايا وكدورة المعاصي، لأنهم لما عاينوا العذاب وشاهدوا العقاب أصابهم الكدر في المخبر والمنظر. هذه عليها قترة، نعوذ بالله، قترة ذلة، خشوع الذلة بسبب ما فعلوا في الدنيا. قال سبحانه عنهم: أولئك هم الكفرة الفجرة. كذا الفاضل القرآن، شوف كيف جمع ثم أنثرت المبالغة صارت علم، مثل همزة اللمزة كما سوف يأتي معنا. قال: أولئك هم الكفرة الفجرة. قالوا كفرة لكفرهم بالكتاب والسنة وبما جاء عن الرسل عليهم الصلاة والسلام، وفجرة لإسرافهم في الذنوب والخطايا. فأما الكافر فهو المكذب، هذا إذا اجتمع افترق، وأما الفاجر فهو صاحب الذنوب والخطايا. قال: فجروا بارتكاب المعاصي والذنوب، فهم جحدوا الرسالة وسلكوا سبل الضلالة وانتهجوا نهج الجهالة والعياذ بالله. هذه عبسة تمت، وسوف تكون معنا إن شاء الله التكوير في الدرس القادم الاثنين القادم بإذن الله، لكن قفوا معي في دروس سريعة. أولها حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على تبليغ الرسالة، فوقته كله صلى الله عليه وسلم بلغ كبار الناس وصغار الناس، للأعيان، للفقراء، للمساكين، للرجال، للنساء، وقته كله دعوة. فلا بد أن تكون داعي على منهج محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية: أشرف المقامات مقام الدعوة إلى الله، فهو مقام الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ثانيا طلب العلم، وأنه من أشرف الأسباب، لا يمنعه العمى ولا الصمم ولا الفقر ولا المرض. فعليك أن تكون طالب علم حتى تموت، أطلب العلم من المحبرة إلى المقبرة. لو وضعوا القطب على شفتك وأنت في المستشفى ودخل عليك عالم، اسأله في مسألة. يقول أن أبا يوسف الحنفي، ذكره أبو غدة في كتاب صفحات من صبر العلماء، يقول: حضرت سكرات الموت، القاضي الحنفي الكبير، حضرت سكرات الموت، فدخل أصحابه عليه فقال وهو في سكرات الموت في السياق: أيهما أفضل، رمي الجمار من على راكب أو ماشي؟ قالوا: يا أبا يوسف أنت في هذا الحال؟ قال: إن ألقى الله بمسألة قد استفدتها خيرا من أن أجهلها. فتساءلوا فقبضت روحه وهو في هذه المسألة. فيقول أبو غدة: فلله درهم، ما أحسن العلم عليهم، وما أغلاه على قلوبهم، وما أمتع تلك الحياة التي عاشوها، وما أعظم ذاك الجهاد الذي بذلوه رضوان الله عليهم وأرضاهم. أبو الريحان البيروني دخلوا عليه، قال: ما هي الجدة الفاسدة؟ وفي سكرات الموت، الجدة الفاسدة التي لا ترث. فأخذ يناشد أصحابه ويناشدونه، ثم نزعت روحه وهو يسألهم ويسألونه من حرصهم على العلم. ومنها حفظكم الباري أن على العبد أن يتلطف مع الضعيف والمسكين، وأن يكون قريبا من الفقراء والمحتاجين والبؤساء، لأن الله يرحمه: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومنها أن علم القرآن علم وعظ وتذكير، على خلاف ما يقول بعض الناس، يقول: المواعظ هذه لا داعي لها، وعليكم بطلب العلم فقط. العلم موعظة، والعلم فتية، والعلم حلال وحرام، والعلم ترغيب وترهيب، بل أكثر القرآن مواعظ. آيات الأحكام ما يقارب 400 وكل 300، وأكثر القرآن كله قصص وكله مواعظ. حتى يقول أبو حنيفة رحمه الله: المواعظ والقصص جند من جنود الله يرسلها الله على من يشاء. وقالوا المجاهد قال ذلك. ومنها إخوتي في الله أن أجمل ما نفعله، كما قلت لكم مرات كثيرة، أن نفهم هذا الكتاب القرآن. والله مهما قرأ الإنسان، سوف نفسر إن شاء الله مثل هذا الجزء، وسوف نقرأ مجلدات من التفسير، لكن يبقى عندنا أشياء يفتحها الله متى شاء على من شاء من عباده. وتبقى أنت كما يقول ابن تيمية: إني أطالع في الآية الواحدة أكثر من 100 تفسير، فلا ينشرح صدري للمعنى ولا يتضح عندي المعنى، فأمرغ وجهي في التراب وأقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيفتح الله علي معاني ما قرأتها في كتب التفسير، 100 تفسير. فأنت إذا جئت تقرأ القرآن استغفر كثيرا واسأل الله أن يفتح عليك من كنوز هذا الكتاب العظيم الذي جعله الله هداية للناس وربيعا لقلوب الأبرار وجعله منهج حياة وجعل أوصل النجاة به وكفل لمن قرأها لا يشقى في الدنيا ولا يضل ولا يخزى في الآخرة. فهنيئا والله لمن تفهم هذه المعاني. إخوتي في الله، أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد، وأسألك ما جمعنا هنا أن يجمعنا في الفردوس الأعلى، وصلى الله وسلم على نبيه مصطفى وآله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.